المهدش باشر لو سئلنا اش نقدم عذار من نعرض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر اش قدمنا واش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري اش نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق ترب النواظر اش قدمنا واش حصلنا من اير ما ندري اش نقول باكر لوس للمهدي اش نقول للمهدي اش باكر لوس ان
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا بقية الله، أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت، وإنا عبيدك الحيارى سائلوك وآملوك يا بقية الله، متى نصبح كائنات وفية معك؟ إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة، أين محي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب من كل الطيبين بقية الله، سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة الثامنة. تقدم الحديث في الحلقات الماضية في أهم العوامل والأسباب والمناشئ التي تؤثر في تكوين وبناء عقل النخبة الشيعية، الذي هو عامل كبير وعامل رئيس وأساسي في بناء وتكوين العقل الشيعي، مرادي عقل الأمة الشيعية. وكان ختام الحديث في الحلقة الماضية في أجواء الحديث المعصوم، حلقتنا لهذا اليوم صور متنوعة، لقطات مختلفة أذكرها بين أيديكم بدون تعليق. صور اخترتها من كتب مختلفة تتحدث عن الواقع الشيعي، أزمنة متباينة، أشخاص مختلفون، لكل حادثة دلالاتها. القصد من ذلك إعطاء صورة مجملة لكثير من الجهات والجوانب الموجودة في واقعنا الشيعي. لا أحكم عليها ولا أريد أن أحللها أبدا، أعرضها بين أيديكم. هدفي منها أنني أقدم صورة إجمالية، لأنني في الحلقة القادمة سأتناول صورة مقطعية. في الحلقة القادمة والتي تليها وبعد ذلك ندخل إلى التشريح، كما بينت في الحلقات المتقدمة بأن هذا البرنامج يقودنا شيئا فشيئا إلى التحليل المخبري، إلى تشريح الواقع، لأجل أن نضع أيدينا بشكل دقيق على موطن الألم، وبعد ذلك نتحدث في العلاج إن كان ذلك العلاج ناجعا. لذا هذه الحلقة بمثابة مجموعة من الصور، مجموعة من اللقطات، كما قلت الأزمنة مختلفة، الأمكنة مختلفة، الأشخاص مختلفون، ولكنها صور من الواقع الشيعي. الصورة الأولى، اللقطة الأولى، الزمان عيد الغدير، الثامن بعد العاشر من شهر ذي الحجة، عيد الغدير، المكان النجف الأشرف، الحدث وليمة كبيرة في دار أحد العلماء الكبار، في أي تاريخ؟ في سنة 940 للهجرة، في السنة 40 بعد 900 للهجرة الشريفة، وفي يوم الغدير في النجف الأشرف في دار أحد العلماء وليمة كبيرة تقام على شرف ضيف مهم كان قادما من إيران. وحين وصل إلى النجف اهتم أهل النجف جميعا به، وزاره العلماء جميعا، لأنه كان في يوم من الأيام قاطنا في هذه البقعة الشريفة، وكان مرجع الشيعة فيها. إنه الفقيه الذي يلقب في الوسط العلمي بالمحقق الثاني، الشيخ علي ابن الحسين ابن عبد العالي الميسي الكركي العاملي، كان في النجف وذهب إلى إيران لزيارة إمامنا الرضا والعتبات المقدسة هناك أيام الشاه طهماسب، وتمسك به أن يبقى في إيران وأن يكون شيخ الإسلام، وكان هذا العنوان بمثابة منصب الحاكم الشرعي في تلك البلاد. لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل. حسده العلماء وحسده رجال السلطة، لأن الشاه طهماسب مكنه من التصرف في أمور المملكة في صغيرها وكبيرها، فحسده العلماء وحسده رجال السلطة وعاداه أولئك الذين يميلون إلى المخالفين، لأن الشيخ الكركي كان معروفا بشدة الولاء وبشدة البراء. ومرت الأيام، كان مشتاقا لزيارة النجف فجاء إلى النجف في أيام الغدير الشريف، وقد حمل معه الهدايا لطلبة العلم، وجاء بالأموال التي تعود بالمنفعة على النجف وأهلها. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت الوليمة مقامة على شرف الشيخ الكركي، والناس يحتفون به، وقدم الطعام فأكل الشيخ. بعد أن أكل الطعام وقع صريعا ومات، لقد سممه. فقضى الشيخ الكركي مسموما شهيدا. من الذي سممه؟ سؤال يحتاج إلى جواب. اللقطة الثانية: النجف أيضا السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، والذي توفي في سنة 1212 للهجرة، في التاريخ الميلادي 1797. الحادثة أقرأها من مقدمة الفوائد الرجالية، وهي معروفة. السيد محمد جواد العاملي من تلامذة السيد بحر العلوم، وهو فقيه معروف صاحب الكتاب الفقهي الكبير، موسوعة فقهية كبيرة، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، العلامة الحلي، مفتاح الكرامة كتاب معروف من الموسوعات الفقهية الكبيرة في الوسط الشيعي، كان يتعشى في بيته سيد محمد جواد العاملي إذ بعث إليه السيد بحر العلوم يدعوه للحضور بسرعة، فترك عشاءه وحضر بين يدي أستاذه، فلما رآه السيد سيد مهدي أخذ يؤنبه، يؤنب سيد محمد جواد العاملي بكلمات شديدة، وذكر له أن أحدا من إخوانه وجيرانه من أهل العلم وسماه له كان يأخذ كل ليلة من البقال قسبا، القسب نوع من أنواع التمر الرديء الذي يأخذه الفقراء، كان يأخذ كل ليلة من البقال قسبا لقوت عياله، ولهم قرابة الأسبوع لم يذوقوا الحنطة والأرز، وفي هذا اليوم ذهب إلى البقال ليأخذ القسب، فامتنع البقال من إعطائه لثقل دينه، فظل هذه الليلة هو وعياله وأطفاله بلا عشاء، فأخذ السيد محمد جواد يعتذر إلى سيد مهدي بعدم علمه بالموضوع، فقال له السيد سيد مهدي قال لسيد جواد العاملي لو علمت بحاله وتعشيت ولم تلتفت إليه كنت يهوديا، وإنما أغضبني عليك، أغضبني عليك عدم تجسسك عن إخوانك وعدم علمك بحالهم. ثم أمر السيد سيد مهدي بصينية كبيرة فيها أنواع من الطعام وصرة من المال، وأمره أن يوصلها إلى ذلك الرجل ويتعشى معه ويأتيه بالخبر، وبقي السيد ينتظر وبقي عشاءه أمامه لم يتناول منه شيئا حتى رجع السيد العاملي من ذلك الرجل وأخبره باستقراره وفرحه بالطعام والمال، لأنه كان مدينا بقدر المال تقريبا، فعندئذ تناول السيد عشاءه وجرت القصة إلى بعد منتصف الليل، وهناك تفاصيل أخرى لهذه القصة ولكن نكتفي بهذا المجمل. صورة جميلة، قلت الصور متنوعة من واقعنا الشيعي. أذهب إلى صورة ثالثة، هذا الكتاب هو العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، كتاب معروف العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، كتاب تراجم رجال سمي ما شئت، تأريخي في تأريخ آل جعفر كاشف الغطاء، صفحة 181 هذه النسخة بتحقيق الدكتور جودة القزويني، طبعة الأولى 1998 ميلادي، توزيع بيسان للنشر والتوزيع، بيروت لبنان. الباب الثاني في الطبقة الثانية من الطائفة الجعفرية. الطائفة الجعفرية يعني من أولاد جعفر، شيخ جعفر، وهو من تلاميذ سيد مهدي بحر العلوم، شيخ جعفر كاشف الغطاء. مثال حول التعابير التي تذكر في ألقاب العلماء، يقول: وأولهم يتحدث عن الشيخ موسى ابن شيخ جعفر، وأولهم يعني أول كما قال، وهو يشتمل على الطبقة الثانية من هذه النبعة الزاكية، وأولهم الإكسير الأكبر والكبريت الأحمر الطاهر المطهر النور الأزهر عميد الطائفة الجعفرية ورئيس الملة الإسلامية الإمام الأكبر فريد الدهر ووحيد العصر إمام الفقهاء وفقيه الأئمة موسى ابن جعفر قدس الله روحه الزاكية وأعلى لديه درجاته العالية. ثم يتحدث عن شيخ موسى كاشف الغطاء ويذكر تفاصيل عن قضية الميرزا الإخباري، عالم من علماء الشيعة الأجلاء، عالم موسوعي، ولكن حسد العلماء والاختلاف في الآراء. فإلى أين يوصلنا؟ في صفحة 185: وأما موسى بن جعفر، يقصد موسى ابن جعفر كاشف الغطاء، ومحمد المجاهد، محمد المجاهد والسيد محمد الطباطبائي ابن السيد مير علي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض، وهو من الكتب الشيعية المعروفة، رياض المسائل من المصادر الفقهية المعروفة، والاثنان من المراجع، موسى كاشف الغطاء مرجع، والسيد محمد الطباطبائي أيضا هو صاحب كتاب المناهل أيضا من الكتب الفقهية المعروفة. وأما موسى ابن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما لقب بالمجاهد لأنه قاد الجهاد ضد القوات الأجنبية في إيران، فبقي كل منهما يسعى في أي شيء في تهيئة أسباب قتل عدوه ويجاهد. يتحدثنا شيخ كاشف الغطاء عن الميرزا الإخباري، الميرزا محمد الإخباري الذي هو جد يعني عائلة آل جمال الدين الموجودة في النجف أو الموجودة في الناصرية. عائلة آل جمال الدين هي من أحفاد الميرزا محمد الإخباري، الميرزا محمد النيشابوري الإخباري، منهم مثلا الشاعر الشيعي المعروف السيد مصطفى جمال الدين. وأما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد الذي يكتب، هو من مراجع الطائفة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ويتحدث عن مراجع الطائفة أيضا. وأما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما يسعى في تهيئة أسباب قتل عدوه ويجاهد. فكتب السيد، سيد محمد المجاهد يكتب سؤال لمن؟ لشيخ موسى كاشف الغطاء. سيد محمد المجاهد كانت مرجعيته في كربلاء، شيخ موسى كاشف الغطاء كانت مرجعيته في النجف. فكتب السيد صورة استفتاء من الشيخ، يعني سيد محمد المجاهد يستفتي شيخ موسى كاشف الغطاء، حاصله ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم؟ ما قتل واحدا، لم يقتل أحدا الميرزا الإخباري، هم قتلوا، العلماء قتلوا، المراجع قتلوا. ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه؟ تلاحظون هذه الأوصاف التي تعطى للعلماء بالمجان، تعطى هذه الأوصاف، نحن لا نشكك في صلاحهم، ولكن هذه الأوصاف كالألقاب التي مرت علينا قبل قليل. ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم إطفاء لنور الدين؟ الواقع من الذي قتل من؟ هم قتلوا الميرزا الإخباري، فوقع تحته. يعني غريب، مرجع يستفتي مرجع، تلاحظون أو لا؟ فوقع تحته: يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال، وإلا فلا صلاة ولا صيام له، وليتبوأ من جهنم منزله. الذي لا يفعل هذا بالميرزا الإخباري. لماذا؟ اختلاف في الرأي، تحاسد. فلنفترض أن الميرزا الإخباري مخطئ، كان على ضلال في آرائه، فهل تترتب الأحكام بهذا الشكل؟ يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال، وإلا فلا صلاة ولا صيام له، وليتبوأ من جهنم منزله. فأخذ السيد، سيد محمد المجاهد، حكم الشيخ وأمضاه، لأن هو أيضا مرجع، أمضاه، هو أيضا وقع عليه، وبعثه إلى السيد عبد الله شبر، عالم جليل معروف السيد عبد الله شبر، لكن تورط في القضية أيضا، إلى السيد عبد الله شبر، فحكم بوجوب اتباع حكم الشيخ، وكذلك فعل باقي العلماء المعروفين هنالك كالسيد محسن صاحب المحصول، والشيخ أسد الله، شيخ أسد الله الكاظمي. فلما تم الحكم على أحسن هيئة، كيف على أحسن هيئة؟ يعني رتبوه بهذا الترتيب وجمعوا التوقيعات والإمضاءات. فلما تم الحكم على أحسن هيئة نشر لدى العوام وقرئ على الخاص والعام، وكان بيد رسول السيد عبد الله شبر يدعو الناس إلى امتثاله، وإن حكم الشيخ، يعني الشيخ موسى كاشف الغطاء، نافذ على كل من في دائرة الوجود. يعني حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود، يعني نافذ على الملائكة، نافذ على الإمام الحجة، على كل من في دائرة الوجود. لا أدري هل هذا الكلام فعلا قاله السيد شبار أو هو من ترتيبات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وصاحب الكتاب، وأن حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود. وكان السيد عبد الله كما عرفت أولا عند أهل الكاظم، يعني منطقة الكاظمية، لأنه يسميها القدماء من العراقيين يسمونها الكاظم. وكان السيد عبد الله كما عرفت أولا عند أهل الكاظم بمنزلة الإمام، فعزموا على أن يهجموا على دار الإخبار ليلا ويريحوا منه الناس بعد أن انتشرت الحكم بيد عامة الناس. فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس، فتسوروا الدار عليه نصف الليل، لاحظوا القصة الهوليودية، هذا مرجع يكتب هذه القصة. فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس، فتسوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها. لماذا؟ لأنه أعشاهم بسحره، سحرهم. ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب، فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم، فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم، فارتدوا متجبرين ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره. أليس عندنا حوادث منقولة عن علماء ومنقولة عن أئمتنا أيضا وعن أصحاب الأئمة، يحاول الظالم أن يقتل أحدهم فيرى أسدا أو يرى شيئا يخيفه، لماذا لا تكون هذه القضية مثل تلك القضايا؟ على أي حال، هو هذه مسرحية واضحة، لأنهم أول شيء أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره، ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم، فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم، فارتدوا متجبرين ولم يزالوا. فارتدوا متجبرين يعني رجعوا يغصبون أنفسهم، قد هالهم الأمر. ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره. هل هذا منطقي؟ مرة، مرتان، ثلاثة، لماذا لم يرتدوا ولم يخافوا؟ فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة. يذكرني هذا المشهد بالمشهد الذي جرى على الشيخ الشهيد حسن شحاتة، نفس الشيء، حفروا سطح البيت. فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة فخرجت إليهم نيران ملتهبة، فقال واحد منهم من هؤلاء الثلاثة: يا قوم، إني سمعت من الشيخ موسى، شيخ موسى كاشف الغطاء، يقول: أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري، يعني بحضور سيد عبد الله شبر، وقد صدقه السيد، سيد صدق هذا الكلام. وأنا صاحب ذنوب كثيرة وقد عزمت على الخوض في هذه النار، فلعلي أحظى بعدها بجنات تجري من تحتها الأنهار، فإن أحرقتني فانجوا بأنفسكم ولا تيتموا أطفالكم، وإن تبين أنها شعبذة وبهتان فسأنبئكم بذلك، فادخلوا علي وشاركوا بالفوز فيما لدي. فاقتحم النار وتقدمهم إماما، فقيل: يا نار كوني بردا وسلاما، فنادى أصحابه فدخلوا عليه فوجدوا الخبيث، يعني الميرزا الإخباري، وتبخراته بين يديه، فقال لهم ميرزا الإخباري، عالم كبير، عقلية موسوعية ضخمة جدا، لا يصور بهذه الصورة وكأنه مشعوذ وبين يديه المبخرة وأمثال هذه الأمور. فوجدوا الخبيث وتبخراته بين يديه فقال لهم: خلوا سبيلي ولكم 20,000 ذهب. فلم يقبلوا ولم يزل يترقى لهم في ذلك حتى قال لهم: انظروا الحجرة فنظروها وإذا هي وجميع ما فيها من بسط وجدران وفرش تتلألأ ذهبا أحمر، فقال خذوها أجمع ودعوني أنجو بنفسي، ولكم العهد علي ألا أرجع بعد إلى بلادكم. فقالوا هيهات هيهات، على غيرنا موه هذه الكذبيات والشعبذات، وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان والفوز بالرضوان، فوقع الحق وقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقيل الحمد لله رب العالمين، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وكان ذلك يوم الأحد سنة 1233، ودفن في مقابر قريش. لا أعلق شيئا على القصة، لكن الشيخ كاشف الغطاء لم يفصل كيف قتلوه. قتلوه قتلة بشعة، وقتلوا أحد تلامذته معه من المقربين إليه، وقتلوا بعضا من أفراد أسرته. كان هناك اعتداء على أسرته وتعرض لعائلته، هتكوا حرمة عائلته وقتلوه، وقتلوا أحد تلامذته. بعد ذلك فرت أسرته إلى جنوب العراق، إلى منطقة سوق الشيوخ في الناصرية، في قرية معروفة بقرية الممنين، بدون تعليق. ولكن الكتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية لمرجع طائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والحديث عن تلكم التفاصيل أترك الكلام من دون تعليق. قلت صور مختلفة من الواقع الشيعي، صورة أخرى، اللقطة الرابعة. أختصر الحديث، وإلا هذا الموضوع بحاجة إلى تطويل. السيد كاظم الرشتي رضوان الله تعالى عليه كذبوا عليه كثيرا من تلامذة الشيخ الإحسائي، وهذان الرجلان من أجلة علمائنا، من أجلة علماء أهل البيت. السيد كاظم الرشتي ورث كل الآلام وكل المشاكل عن شيخه الإحسائي، والقصة تبدأ منذ زمن بعيد، منذ أيام الإحسائي، ولكنني هنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء. فقد لاقى ما لاقى من الحسد ومن العنة هذا السيد الجليل، ونسبت إليه الأكاذيب، وقيل ما قيل عنه، وكل ذلك في الوسط الشيعي بين العلماء، بين الفقهاء، بين المراجع، وإلى يومك هذا لا زال الكلام مستمرا. التاريخ سنة 1840 ميلادي، هذا هو الزمان، والمكان كربلاء، فإن السيد الرشتي كان يعيش في كربلاء، وقد لقي فيها الويلات. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل التاريخ، إنما أتحدث عن لقطة أخذها. كما قلت إنها صور، هذه الحلقة عبارة عن ألبوم صور متنوعة من هنا ومن هناك. إنه الشهر الأخير من سنة 1842، ولكن القضية أنا قبل قليل قلت 1840 لأن البدايات بدأت من 1840، لكن الحدث نهاية الحدث كانت في كانون الأول سنة 1842، وكان الوالي في العراق من قبل الدولة العثمانية نجيب باشا. اضطرابات كثيرة حدثت في كربلاء، اضطرابات التي كانت بين أتباع الشيخ الإحسائي وبين أتباع المدرسة الأصولية، كان هناك صراع، وكان هناك صراع بين العوائل الكربلائية المعروفة. لا أريد أن أدخل في كل هذه الجزئيات. إبراهيم الزعفراني أنشأ مجموعة كبيرة، ماذا تريد أن تسميها؟ عصابة كبيرة، ميليشيا، وإلى اليوم هناك طاق موجود في كربلاء يسمى بطاق الزعفراني نسبة إلى هذا الرجل. حدثت اضطرابات وعمليات نهب وسلب وحتى اختطاف النساء الجميلات. وضع كان متأزم في العراق بشكل عام، ليس فقط في كربلاء. على أي حال، حديثي ليس عن تاريخ كربلاء هنا ولا عن تاريخ العراق، وإنما عن صورة من الواقع الشيعي. نجيب باشا الوالي العثماني جهز قوة باتجاه كربلاء، وكان عنده عيون، وكان هناك من يتواصل معه، له جواسيس في المدينة. على أي حال جهز قوة إلى كربلاء، وقوة ضخمة. لما وصلت القوة إلى كربلاء، أهل كربلاء والعديد من علمائها من غير أتباع الشيخ الإحسائي رفضوا الفكرة التي طرحها السيد كاظم الرشدي، وكانت له مهابة، له أتباع كثيرون في كربلاء. قال لهم: نفتح الأبواب، أبواب المدينة، للجيش العثماني ونتفاهم معهم، أفضل مما يدخلون بالقوة وهم مسلحون ويذبحون الناس. وقال لهم: أنا أتوسط، أنا أكون الوسيط فيما بينكم، إذا أنتم تأنفون أنا أكون الوسيط. وكانت له علاقة، كانت له علاقة بالحكومة، الحكومة كانت تحترمه. رفضوا. ماذا قالوا كما ينقل الذين أرخوا لتلك الحقبة؟ يقولون: قالوا بأنهم مستعدون للفناء وهتك الأعراض، وراضون بأسر نسائهم وأطفالهم على يد العثمانيين، وأن لا يتدخل الرشدي وتخمد الفتنة على يده، فيرتفع ذكره ويثبت حقه في أعناقهم ويكون له فضل عليه. بغض النظر عن أن هذا التعبير بهذه الدقة وبهذا التفصيل، أو بالجملة هو هذا المضمون، لكن الحسد هنا، الحسد هو الذي يتحرك هنا. وفعلا بعد ذلك دخل نجيب باشا وذبح الشيعة مذبحة، ربما البعض يقول بأن القتل تجاوز 30,000 وأكثر من ذلك، أقل أكثر آلاف من الناس ذبحت في كربلاء، حتى الذين حاولوا الاحتماء بالحرمين الشريفين، ناس كثيرة أرادت أن تذهب وذبحت مذبحة ضخمة جدا، مذبحة نجيب باشا. لكنه هو قد عرف بأن السيد الرشدي أراد من أهالي كربلاء أن تفتح الأبواب وأن يكون هناك تفاهم. فلما دخلت القوات أمرهم أن لا يتعرضوا لدار سيد كاظم الرشتي ولمن في داره. فنفس أولئك الذين رفضوا في البداية لما علموا بذلك راحوا يركضون إلى دار سيد كاظم الرشتي واحتموا فيها. وللقصة تفاصيل، ولكن أعتقد أن هذا المجمل يمكنك أن تقرأ منه تفصيلا. صورة خامسة، هذا هو معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء. شيخ محمد حرز الدين، والحديث عن الشيخ خضر العفكاوي، علم من أعلام الحوزة النجفية، وفاته سنة 1255 هجري. القصة حينما وقعت الحيرة في مسألة التقليد، هل يقلدون الشيخ علي كاشف الغطاء أو الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي. فوقعت الحيرة بين الاثنين، فقالوا إننا نسأل الشيخ خضر شلال، عالم لا طمع له في المرجعية ولا في الزعامة، معروف بالعلم وبالاستقامة. فرجح لهم الشيخ علي كاشف الغطاء. جاءوا واجتمعوا بالشيخ خضر شلال العفكاوي وقالوا له: ماذا تحكم؟ ماذا تشخص لنا؟ لمن نرجع في التقليد؟ فرجح لهم الشيخ علي كاشف الغطاء، وشاع الأمر وتوجه الناس لتقليد الشيخ علي كاشف الغطاء، وهو ابن الشيخ جعفر، ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. بعد أن تمت هذه القضية وشاع الخبر، في نفس هذه الأيام كان ذاهبا إلى الحرم العلوي شيخ خضر شلال، كان ذاهبا إلى الحرم العلوي لأداء صلاة الفريضة وللزيارة، وصادف في نفس الوقت شيخ محمد حسن النجفي أيضا كان قد ذهب للصلاة وللزيارة، فكان على مقربة منه. فبعد أن تمت صلاتهما وتمت زيارتهما، شيخ محمد حسن النجفي رأى أن الشيخ خضر قد أكمل طقوسه يريد الخروج، فاقترب منه فقال له: عقدتم السقيفة؟ يعني أن هذا الأمر الذي جرى من مشاورة الناس للشيخ خضر كان كسقيفة بني ساعدة. قال: عقدتم السقيفة يا شيخ خضر؟ فقال له شيخ خضر: عقدناها لعلي، يشير إلى شيخ علي كاشف الغطاء بدون تعليق. قصة أخرى ذكرها جعفر الخليلي في كتابه هكذا عرفتهم، الخليلي يقول جعفر الخليلي: كنت كنا ذات ليلة أقرأها كما كتبها من دون تصرف. كنا ذات ليلة في بيت محمد الخليلي، وكنا قد أغرقنا في الضحك بسبب مباراة أدبية استدعتها النكتة التي وقعت بين الشيخ محمد رضا المظفر، شيخ محمد رضا المظفر معروف، وبين الشيخ محمد جواد الشيخ راضي أيضا من طلبة العلم، وشقيقه كان شخصية معروفة الشيخ محمد كاظم الشيخ راضي. كنا ذات ليلة في بيت محمد الخليلي وكنا قد أغرقنا في الضحك بسبب مباراة أدبية استدعتها النكتة التي وقعت بين الشيخ محمد رضا المظفر وبين الشيخ محمد جواد الشيخ راضي شقيق الشيخ محمد كاظم، فأغرقنا جميعا في ضحكة لا يبعد أن تجاوز صداها عشرات البيوت. كم قوية هي هذه الضحكة. فأغرقنا جميعا في ضحكة لا يبعد أن تجاوز صداها عشرات البيوت، فالتفت أحدنا وقال: في مثل هذه الأيام جرى هدم قبور أئمة البقيع في المدينة، وقد اتخذ البعض من هذا اليوم ذكرى حزينة، فلو مر من هنا عبد محمد فلو مر من هنا عبد المحمد رادود، ومكتوب بين قوسين رادود، فلو مر من هنا عبد المحمد رادود حلقة الششترلية، وبالهامش في الهامش يقول: عبد المحمد شخصية ذات حول وطول في الالتزام بالمآتم الحسينية ومراعاة جداول الوفيات للأئمة الأطهار. هذا تعريف عبد المحمد. عبد المحمد شخصية ذات حول وطول في الالتزام بالمآتم الحسينية ومراعاة جداول الوفيات للأئمة الأطهار، رجل من عامة الشيعة. أما زعماء الشيعة علماؤنا الشيخ محمد رضا المظفر من فقهاء الطائفة من أجلة علمائها الكبار والذين معه، فالتفت أحدنا وقال: في مثل هذه الأيام جرى هدم قبور أئمة البقيع في المدينة، وقد اتخذ البعض من هذا اليوم ذكرى حزينة، فلو مر من هنا عبد المحمد رادود حلقة الششترلية، وهو الذي يعتبر مثل هذه الأيام أيام عزاء لا ينبغي لثغر فيها أن يفتر عن ابتسامة فضلا عن ضحكة، وضحكة طويلة كهذه الضحكات، فماذا تستطيعون أن تجيبوه وبينكم عدد من العلماء والأتقياء أمثال الشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمد كاظم؟ أتقولون له أننا لا نؤمن بعرف يصنعه عبد المحمد وجماعته؟ أم تقولون له أننا نستهتر بمثل هذه الطقوس وهذه الأيام؟ لأننا إذ عنينا بها، إذا نهتم لها، فمعنى ذلك أننا لا نجد يوما بل ولا ساعة من الزمن تخلو من الذكريات المريرة. وهنا تحول الموضوع إلى جد، فقال الشيخ محمد كاظم: خذوا الأمر على سبيل الجد، فلو فاجأكم عبد المحمد أو من كان على شاكلته وقال لكم ما هو تفسير هذه الضحكات العالية في مثل هذا اليوم، فماذا كنتم تقولون؟ لقد وجمنا، لأن العثور على جواب يلائم مزاج أخينا عبد المحمد ويقنعه ويقنع أضرابه ليس من الأمور الهينة. ولكن الشيخ محمد كاظم الراضي قال: أحسب أن المسألة ليست كما تظنون من التعقيد وصعوبة الحل، إذ القضية لا تتجاوز أكثر من أن نقول له إذا ما قال لماذا أنتم ضاحكون في مثل هذا اليوم وهو يوم ذكرى مريرة، أن نقول له إننا كنا نضحك على يزيد ابن معاوية وتنتهي الحكاية. يعلق جعفر الخليلي: ولست أدري ما إذا كان أمثال أخينا عبد المحمد سيقنعون بهذا الجواب. من دون تعليق قلت بأنني سأنقل صورا تتحدث عن واقعنا الشيعي، أزمنة مختلفة، أمكنة مختلفة، أشخاص مختلفون. أنتقل إلى لقطة أخرى. الحديث كان في النجف. الحديث هنا في سامراء. الحديث عن الشيخ رضا الهمداني. الشيخ رضا الهمداني من كبار فقهاء الشيعة، وكتابه مصباح الفقيه كتاب معروف جدا. على أي حال، والقصة وقعت بعد وفاة الميرزا الشيرازي، الميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى المعروفة في قضية التنباك. فبعد وفاته أخذ الكلام يدور لمن يكون الرجوع، من الذي يتصدى للمرجعية. كانت هناك مجموعة من الأسماء المطروحة، من هذه الأسماء والتي طرحت في أول القائمة الأغا رضا الهمداني، معروف بهذه التسمية الأغا رضا الهمداني، أغا رضا. القصة ينقلها شيخ محمد الغروي الابن الأكبر ابن شيخ محمد حسين الغروي الكمباني الأصفهاني. أقرأ القصة كما جاءت من دون تصرف، نقلها السيد حسن الكشميري. سيد حسن الكشميري شقيق سيد مرتضى الكشميري، صهر السيد السيستاني ووكيل السيد السيستاني في أوروبا، الخطيب المعروف سيد محمد حسن الكشميري، في كتابه مع الصادقين في الجزء الثاني، في الجزء الثاني طبعة قم، المطبعة دفتر التبليغات الإسلامي، الطبعة الأولى 2005 ميلادي صفحة 262، كما كتبها السيد الكشميري، وهي معروفة متناقلة بين العلماء، لكنني أقرأها من كتاب السيد الكشميري كما هي. وروى لنا الشيخ محمد الغروي هذه القصة الغريبة نقلا عن أبيه الأستاذ الأكبر شيخ محمد حسين الغروي الكمباني الأصفهاني، والذي كان حاضرا فيها، وهي أن 40 نفرا من أساتيذ الحوزة وفيهم مجتهدون قصدوا الشيخ الهمداني أغارض الهمداني وجلسوا في ديوانية منزله، وكان هو جالسا في صدر المجلس وإلى جنبيه ولداه وهما أيضا من كبار الأساتذة أولاد أغارضة. وهنا علم الشيخ ما في نفوس هؤلاء، وهنا علم الشيخ يعني الشيخ رضا الهمداني ما في نفوس هؤلاء، هذا الوفد 40 من فقهاء ومن أساتذة الحوزة. وهنا علم الشيخ ما في نفوس هؤلاء وسبب مجيئهم، فقبل أن يفتحوا الحديث تزحزح قليلا وضرط بصوت عال، مما ترك هؤلاء مذهولين مطأطئين برؤوسهم إلى الأرض، ولا يقوى أحد منهم على النطق بكلمة، أما ولداه فاصطكت أسنانهما وهما في دهشة، وبعد لحظات تفرق الكل وانتهت ساعات وهدأ روع الولدين، فدخل على أبيهما وسألاه عن تفسير هذه الحالة، فرد عليهم قائلا: عجيب، أما علمت ما تفسير ذلك؟ ثم قال: إني تركت لكما درسا لا ينسى أبدا الدهر، وهو أن فلانا يشير إلى نفسه، وهو أن أغا رضا نجا من جهنم بضرطة، إن هؤلاء جاءوا ليزجوني بالمرجعية ويحملوني مسؤوليتها وخطورتها وتبعاتها، فلم أجد منهم طريقا للنجاة إلا بهذه، وأني أشكر الله على سلامة آخرتي. من دون تعليق، قلت إنها صور قد تكون غريبة قد تكون عجيبة، ولكنها من واقعنا الشيعي، إنها صورة مجملة. كتاب محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين، عادل رؤوف. المركز العراقي للإعلام والدراسات، الطبعة الأولى 2001 ميلادي، 1422 هجري. هو أورد صورة بخط اليد تحت عنوان صورة رسالة تاريخية بعث بها السيد مهدي الحكيم إلى شاه إيران تنشر لأول مرة، صفحة 512 موجودة الرسالة بخط اليد، وهنا هي مطبوعة طباعة حروفية. مذكور العنوان والتفاصيل في الرسالة، نذهب إلى نص الرسالة. سيد مهدي الحكيم الذي اغتيل شهيد، سيد مهدي الحكيم الذي اغتيل في السودان رضوان الله تعالى عليه. أقرأ على مسامعكم الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الشاهن شاه آريا مهر المعظم، أسعد الله الأمة بتأييد ملكه ونفوذ سلطانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فاسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أغتنم فرصة وجودي في ظل رايتكم المباركة لأرفع لجلالتكم أسمى آيات الشكر والامتنان على الرعاية السامية التي لازلت أنعم في ظلالها منذ الأحداث المريرة التي جرت في العراق، والتي أوجبت بعدي عن أهل بيتي. هناك نقاط، يبدو أن هناك كلمة غير واضحة. وإلى الآن، وإنني يا صاحب الجلالة إن أمكن لي أن أنسى، وإنني يا صاحب الجلالة إن أمكن لي أن أنسى كل حدث في حياتي، فلا يمكنني أن أنسى تلك الألطاف الفياضة التي غمرتموني بها واحدة بعد الأخرى، وكان آخرها لا أخيرها، وكان آخرها لا أخيرها أمر جلالتكم السامي السفير الشاهنشاهي في لندن أن يتولى صرف نفقات السفر والإقامة حينما اضطرتني الظروف الصحية للسفر إلى تلك البلاد النائية. والآن يا صاحب الجلالة قد عزمت بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى على التوجه إلى، وهناك نقاط أيضا يبدو أن الكلمة غير واضحة، للقيام بالواجبات الدينية هناك. بعد أن عرضت هذا الموضوع على جلالتكم بواسطة السفير الشاهنشاهي في بروكسل الدكتور سيد مهدي، ونقاط أيضا الإذن والرضا من جلالتكم، وإنني يا صاحب الجلالة أرى أن من حقي أن أعرض بخدمتكم وضعي المعاشي بعد تفضلي جلالتكم علي باستمرار رعايتكم لي وشمولها لكل جوانب حياتي بعد فقدي سماحة سيدنا المغفور له آية الله العظمى السيد الوالي الطابثرة، حيث كتب لي شرف الحظوة بمقابلة جلالتكم بعد رحلة الفقيد في العام الماضي لرفع آيات الشكر والامتنان على الموقف الشريف الذي وقفته إيران بتوجيهات صاحب الجلالة اتجاه الحدث المؤلم. يا صاحب الجلالة، إنني لا أملك من دنياي أي شيء مالا، إنني لا أملك من دنياي أي شيء مالا، وإن التربية النفسية والظروف الاجتماعية لا تسمح لي باستثمار ولاء المحبين والمؤمنين من أجل توفير معيشة صالحة لي ولعيالي ولقسم من أخوة الصغار الذين أرى أنني مسؤول أدبيا اتجاههم، وإن لصاحب الجلالة مقام الأبوة الحاني لذلك، لا أجد حرجا إذا أظهرت له حاجتي ورفعت له طلبتي دارا تكون سكنا لي وملجأ لأولادي، وحبذا لو كانت في طهران لأشعر دائما بأنني لازلت أعيش تحت حمايته وفي ظل رعايته. فإن رأى صاحب الجلالة أن يأمر بتحقيق هذا الرجاء فعل جميلا، وإني له لمن الشاكرين، وإن لم يرى مصلحة في ذلك أيضا هناك فراغ. وختاما اسمحوا لي يا صاحب الجلالة محمد مهدي الحكيم. هذا في كتاب محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين لعادل رؤوف. في كتاب آخر في نفس هذه الأجواء، كتاب لرشيد الخيون، أمالي السيد طالب الرفاعي، الطبعة طبع في مطابع المتحدة للطباعة والنشر، الناشر دار مدارك للنشر، الطبعة الثالثة سنة 2013 تموز. في صفحة 383 في هذا الكتاب يملي السيد طالب الرفاعي الشخصية المعروفة على الدكتور رشيد الخيون، وكل ما في هذا الكتاب هو إملاء من السيد طالب الرفاعي كما صرح هو وكتب بخط يده في أول الكتاب. في صفحة 383 يقول: لقد حصلت ردة فعل قوية ضدي وظلت قائمة لسنوات، بخصوص أي شيء؟ بخصوص صلاته على الشاه لما مات الشاه في مصر الذي صلى عليه السيد طالب الرفاعي، والقضية معروفة. لقد حصلت ردة فعل قوية ضدي وظلت قائمة لسنوات، فأتذكر أنه عند وفاة السيد الخميني صيف 1989 أقام السيد مرتضى القزويني، سيد مرتضى القزويني الخطيب المعروف الذي له دروس تفسير للقرآن على القنوات الفضائية. أقام السيد مرتضى القزويني مجلس فاتحة في المناسبة، وكنت جالسا، فكان هناك شلة من الإيرانيين. الكلام هنا هذا حدث في الولايات المتحدة الأمريكية. قال لهم السيد مرتضى وعلى مسمع مني، يقول للإيرانيين في هذه الفاتحة التي أقامها للسيد الخميني، قال لهم السيد مرتضى وعلى مسمع مني. يبدو أن السيد مرتضى ما كان يتوقع أن السيد طالب يسمع. قال لهم السيد مرتضى وعلى مسمع مني: هذا السيد طالب الرفاعي الذي صلى على جنازة الشاه. فتحسسوا ضدي، فقام أحدهم وأخذ سكينا وخرج، وسمعت الجلبة يعني الضجيج في خارج المجلس، وإذا بهذا الشاب يريد طعني والآخرون يمسكون به، ومنهم الدكتور السبع الذي أخذ السكين منه وطرده من المجلس. فقلت لمرتضى القزويني: ما وجدت عنوانا تعرفني لهؤلاء إلا أني صليت على شاه إيران، وهذا كان قبل 9 سنوات مضت، وشحنت هؤلاء الإرهابيين ضدي؟ فقال: ما فعلت ذلك. فقلت له: سمعتك بأذني. صورة أخرى ينقلها لنا المرجع المتوفى المرعشي النجفي رضوان الله تعالى عليه. يحدثنا السيد المرعشي يقول: كان والدي يحضر درس المحقق الآخند صاحب الكفاية شيخ كاظم الخراساني معروف، والد السيد المرعشي. كان والدي يحضر درس المحقق الآخند. أعتقد أن الذين عاشوا في قم، في مدينة قم، كانوا يعرفون السيد المرعشي، وصلاة جماعته هي أهم صلاة جماعة في الصحن الكبير في صحن السيدة الطاهرة المعصومة صلوات الله عليها. السيد المرعشي يقول: كان والدي يحضر درس المحقق الآخند صاحب الكفاية، وكنت أرافقه في الطريق في أيام شبابه، وكان يرى شخصا ممن تلبس بزي أهل العلم، وما كان يراه والدي إلا ويدعو عليه قائلا: اللهم اخذله في الدنيا والآخرة. وسمعت ذلك منه مرارا، فسألته يوما عن سبب ذلك، فقال والدي: هذا الذي تراه كان يحضر مع شيخ آخر من بلدته درس الآخند، وكان الأستاذ يعني الشيخ كاظم الخراساني يمدح صاحبه بالذكاء والفطنة، وإذا به اشتعلت فتيلة الحسد في وجود هذا الشيخ، وفي يوم ابتلي صاحبه بالزكام هذا الذكي، وكنت عنده لعيادته، فدخل هذا الشيخ يعني الحاسد وقال له: عندي دواءك. فجاءه بمسحوق ووضعه في إناء وناوله، وبعد سويعة أخذ المسكين يتقيأ وتغير لونه، وبعد ساعات ارتحل إلى جوار ربه، وعلمنا أنه سقاه السم، وذلك من شدة حسده، وقد أيتم 4 أطفال من حنان الأب. وهكذا يفعل الحسد بأهله، ويأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وأيضا هو ينقل السيد المرعشي يقول: إن الشيخ هادي من علماء النجف قد كفر وضرب بعصا الكفر، يقصد بالشيخ هادي شيخ هادي الطهراني النجفي من العلماء المعروفين، شيخ هادي طهراني النجفي المتوفى سنة 1321. هذه الوقائع نقلها السيد عادل العلوي وهو من تلامذة السيد المرعشي، نقلها في كتاب كتبه عن حياة السيد المرعشي، قبسات من حياة السيد المرعشي، صفحة 96 صفحة 97. إن الشيخ هادي من علماء النجف الأشرف قد كفر وضرب بعصا الكفر نتيجة الحسد لا غير، فإنه كان عالما فاضلا لم يكتب إلا الصواب، ولم أجد في كتاباته ما يدل على الكفر والزندقة، وإنما كان منشأ القول بتكفيره. لماذا كفر؟ أنه زار الميرزا حبيب. الميرزا حبيب هو الميرزا الرشتي، كان من مراجع الشيعة في النجف. الميرزا حبيب الله الرشتي المتوفى سنة 1312، وإنما كان منشأ القول بتكفيره أنه زار الميرزا حبيب في أيامه الأخيرة، الأيام التي توفي فيها ميرزا حبيب الله الرشدي، وكان شيخان في الباب. هناك اثنان من العلماء كانا في الباب، يعني في الاستعلامات كما نقول في مصطلحنا الآن، وكان شيخان في الباب في صالة الاستقبال، فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي، شيخ هادي الطهراني، وأتى الخادم ورفع الاستكان، وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين، يعني الخادم أخذ الاستكان بعد أن شربه الشيخ هادي، فلما أراد أن يخرج التقى بالشيخين لعنة الله عليهما كما هو يقول، لست أنا القائل، فقال له الميرزا، هؤلاء العالمان هؤلاء الشيخان، قال للخادم الميرزا يقول طهروا الاستكان فإنه قد شرب منه الكافر، يعني شيخ هادي. وهذا الرجل ما سمع من الميرزا، سمع من هذين الشخصين، ولكن الخبر انتشر لأن الميرزا مات بعد ذلك بثلاثة أيام. فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي، وأتى الخادم ورفع الاستكان، وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين لعنة الله عليهما، فقال له الميرزا يقول طهروا الاستكان فإنه قد شرب منه الكافر. وسرعان ما انتشر هذا الخبر أن المرجع، مرجع الطائفة حبيب الله الرشتي، قال عن شيخ هادي بأنه كافر وطهروا استكانه، وارتحل الميرزا بعد ثلاثة أيام ولم يسأل عن حقيقة الحال، ولكن ثبت أنهما قالا ذلك من عند أنفسهما حسدا بالشيخ هادي، ولكن بقي تكفير الشيخ على ألسنة الناس. مثل هذا كثير كثير في النجف، في كربلاء، في قم. هناك كلمة تتردد بين طلبة العلم، وقديما الأصل في الأخبار أن تكذب، لا سيما في النجف وكربلاء، لمثل هذه الأخبار قطعا، لمثل هذه الأمور، لا عن كل شيء لكن لمثل هذه الأمور. الدنيا فيها حسن وسيء، والحسن والسيء في كل مكان، إنما أعرض هذه الصور مثل ما عرضت صور جميلة عرضت صور سيئة، أقول إننا أمة من البشر، والمؤسسة الدينية جزء من هذه الأمة، والعلماء بشر يخطئون، يصيبون، ينحرفون، يهتدون، يرتكبون الأعمال السيئة، يأتون بالأعمال الشريفة الفاضلة، وهكذا. أنتقل إلى صورة أخرى. هذا الكتاب في مدرسة آية الله العظمى العارف الشيخ بهجت في العقيدة والعرفان والأخلاق، في الجزء الثاني من هذا الكتاب نقلا عن السيد الخوئي المرجع أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه، ما نقله السيد الخوئي نصا أقرأ ما جاء مذكورا، يقول: جمعني الشيخ محمد تقي بهجت أحد تلاميذ السيد القاضي سيد علي القاضي العارف المعروف مع أستاذه، يعني مع أستاذه السيد القاضي، بسبب نقاش دار بيننا في مسألة علمية، وانجر إلى عقد اللقاء في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء، واستغرق اللقاء ساعة ونصف، ثم توطدت العلاقة بينهما، يعني توطدت العلاقة بين السيد الخوئي وبين السيد علي القاضي، فطلب السيد الخوئي برنامجا للعمل من السيد القاضي، برنامجا للعمل يعني ما يعمل في الأذكار وفي الخلوات، ما تسمى بالأربعينيات وبالسبعينيات عند أهل الذكر وأهل المعنى كما يسمونهم بأرباب القلوب، قل ما شئت. فطلب السيد الخوئي برنامجا للعمل من السيد القاضي فأعطاه ذكرا يواظب عليه 40 يوما. يقول السيد الخوئي: وبعد ختم 40 حصلت لي مكاشفة لحياتي المستقبلية إلى لحظات الموت، فرأيت نفسي على المنبر وأنا أدرس الفقه والأصول، ثم رأيتها جالسا في الدار والناس يترددون علي ويستفتوني في المسائل الشرعية، ورأيت نفسي بعدها إماما لصلاة الجماعة، وحالات كثيرة مختلفة كمرآة تسير أمامي، حتى وصلت إلى مكان سمعت فيه صوتا من أعلى المنارة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه الكريم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، ثم انتهت تلك المكاشفة ورجعت إلى وضعي العادي. آخر صورة ألتقطها من أندية النجف الأدبية يرويها لنا جعفر الخليلي في كتابه هكذا عرفته، وهو يتحدث عن الشيخ قاسم محي الدين. في البداية كان معروف شيخ جاسم محي الدين، بعد ذلك قيل له شيخ قاسم محي الدين. وكان للشيخ قاسم مجلس خاص، سوف أقرأ ما جاء مكتوبا من دون تصرف حتى تتضح صورة عند المتابع عن الأندية الأدبية في النجف. قطعا كل هذه الأمور إنما أذكرها ليس جزافا، وإنما هذه الأمور لها علقة بهذا البرنامج، بموضوع البرنامج، بهذا البحث، ولربما تأتي مطالب في الحلقات القادمة ستجدون من هذه الأحداث شواهد تقرب الصورة. وكان للشيخ قاسم، شيخ قاسم محي الدين، مجلس خاص يقتصر ارتياده على طبقة محدودة، كان منها الشيخ محمد رضا المظفر، الشيخ محمد كاظم الشيخ راضي، محمد الخليلي، والسيد هادي فياض، والشيخ محمد جواد الشيخ راضي، والسيد محمد جمال الهاشمي، أسماء لامعة في النجف، أسماء علماء كبار، وأشخاص آخرون أمثال الشيخ محمد رضا المظفر، الشيخ محمد كاظم الشيخ راضي، السيد محمد جمال الهاشمي، وأشخاص آخرون لسنا في صدد حصرهم. وفي هذا المجلس كان الشيخ قاسم ورفاقه يتبسطون أكثر، يتبسطون يعني يتحدثون بطريقة ترتفع فيها الكلفة، وكان الشيخ قاسم ورفاقه يتبسطون أكثر ويتمتعون بحرية كاملة في لهوهم الأدبي البريء، الذي لو أتيح لجامع أن يجمع ألوانه لكان منه سفر فني ممتع لأدب النجف الحر المشرق. وإني لا أذكر يوما وقد تم الاتفاق فيه على أن يزور جمع من هؤلاء الرفاق بيت السيد محمد جمال الهاشمي ليلا، وأن يلهوه بالحديث على قدر الإمكان، ريثما يتسنى للشيخ محمد الشريعة أن يفك رباط خروف كان للسيد محمد جمال فيسلمه لخادم آل الشيخ راضي، ويذهب به هذا إلى بيت الشيخ قاسم محي الدين، حيث يكون هنالك الشيخ عبد الجليل العادلي بانتظار لذبحه وطبخه. كلهم شيوخ من شيخ إلى شيخ، ما بين شيوخ وسادة. أقرأ الكلام مرة ثانية. وإني لا أذكر يوما وقد تم الاتفاق فيه على أن يزور جمع من هؤلاء الرفاق بيت السيد محمد جمال الهاشمي ليلا، وأن يلهوه بالحديث على قدر الإمكان، ريثما يتسنى للشيخ محمد الشريعة أن يفك رباط خروف كان للسيد محمد جمال فيسلمه لخادم آل الشيخ راضي، ويذهب به هذا إلى بيت الشيخ قاسم محي الدين، حيث يكون هنالك الشيخ عبد الجليل العادلي بانتظار لذبحه وطبخه من دون علم صاحب الخروف، وكان قد أهدي للسيد محمد جمال هذا الخروف. وهكذا كان، وخف الرفاق، خف يعني أسرعوا، وخف الرفاق إلى بيت السيد محمد جمال الهاشمي فرادى كأنهم ليسوا على ميعاد، وتكامل العقد بعد ساعة من الموعد، ونصب السماور الكبير وأديرت كؤوس الشاي. السماور هذه الآلة أو الوعاء الإيراني الذي يسخن فيه الماء لأجل تهيئة الشاي. ونصب السماور الكبير وأديرت كؤوس الشاي، واستعد الهاشمي يعني سيد محمد جمال الهاشمي للقيام بالخدمات اللازمة، فقطعا سيخرج ويدخل، فأرادوا أن يشغلوه حتى لا يشعر بسرقة الخروف. واستعد الهاشمي للقيام بالخدمات اللازمة، ولكن البعض اقترح عليه أن يتلو عليهم قصيدة الغدير، وكانت من قصائده الجديدة التي أخذت مأخذها من مستمعيها عند إنشادها قبل أيام، فجاء بها الهاشمي. ربما تكون هذه الحادثة في أيام محرم، لأنه قبل أيام، وما بين الغدير ومحرم أيام قليلة، لا أدري. وكانت من قصائده الجديدة التي أخذت مأخذها من مستمعيها عند إنشادها قبل أيام، فجاء بها الهاشمي وبدأ يقرأ، وبدأ الجميع يستعيد ويكرر الاستعادة، أعد أعد، حتى يبقى مشغول بالقراءة إلى أن يرتبوا قضيتهم. فجاء بها الهاشمي وبدأ يقرأ، وبدأ الجميع يستعيد ويكرر الاستعادة ليشغل الشاعر عن الالتفات إلى غرضهم، وحذرا من أن يصل صوت الخروف والشيخ محمد الشريعة يفك رباطه إلى مسامع الهاشمي. اقترح البعض أن يهتفوا بالصلاة على محمد، صلاة على محمد وآل محمد، كلما قرأ السيد محمد الهاشمي بيتا. هو هنا كتب أن يهتفوا بالصلاة على محمد، لأن جعفر الخليلي لا رباط له بالدين، رجل لا علاقة له بالدين، وإلا المعروف في النجف أن يهتفوا بالصلاة على محمد وآل محمد. اقترح البعض أن يهتفوا بالصلاة على محمد كلما قرأ السيد محمد الهاشمي بيتا، أو كلما سمعوا للخروف صوتا. يعني لاحظوا عبثية، يعني يصلون على النبي عند كل بيت أو عند سماع صوت الخروف. اقترح البعض أن يهتفوا بالصلاة على محمد كلما قرأ السيد محمد الهاشمي بيتا أو كلما سمعوا للخروف صوتا، حتى وإن جاءت هذه الصلوات في غير محلها وفي غير مناسبة. وعندما أحس الجمع بأن الشيخ محمد الشريعة قد أوشك أن يخرج بالخروف إلى باب الدار، وإنه على وشك أن يفتح الباب خشوا أن يصل صوت قرقعة المزلاج إلى مسمع الهاشمي فيحس وحينئذ ويفسد التدبير، فقرروا أن يهتفوا بالصلوات سبعا متوالية، ودوت تلك الغرفة الواسعة بتلك الأصوات المفخمة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ويكررونها. ودعي السيد محمد جمال الهاشمي إلى تناول الغداء في اليوم التالي في بيت الشيخ قاسم، وقد طهى الشيخ عبد الجليل من لحم الخروف أنواعا من الأكلات، وتليت في ذلك النهار بعض المراثي الشعرية المرتجلة للخروف المذبوح، يقرؤون قصائد رثائية للخروف، كما قدمت للهاشمي قطع من أروع الشعر على سبيل التعزية والمعذرة والاستغفار، عزوه بذبح الخروف. ولست أنسى يوما دعينا فيه إلى بيت الميرزا صالح الخليلي في الكوفة، وقد تم هنالك عقد اتفاقية ألحقت ببروتوكول في عشرات من المواد بين الشيخ قاسم والسيد أحمد الهندي. لماذا هذه الاتفاقية؟ سأقرأ لكم. شيخ قاسم كان أنفه كبيرا بشكل واضح، وسيد أحمد الهندي أيضا كان أنفه كبيرا، الأنف الذي نقول عنه بلهجتنا العراقية خشم، لأن ربما بعض الذين يستمعون إلى البرنامج في البلاد العربية يطلقون الخشم ليس على الأنف، ربما يطلقونه على الفم. في اللهجة العراقية الخشم يعني الأنف، فكان شيخ قاسم كبير الأنف، كبير الخشم، وكذلك سيد أحمد الهندي، وكان فيما بينهم تنابز في هذه القضية، فعقدوا اتفاقية هي هذه الاتفاقية الخشمية. ولست أنسى يوما دعينا فيه إلى بيت الميرزا صالح الخليلي في الكوفة، وقد تم هنالك عقد اتفاقية ألحقت ببروتوكول في عشرات من المواد بين الشيخ قاسم والسيد أحمد الهندي على أن يضع حدا للتهاجي الأدبي للخشوم، فقد كان قد مر عليهما نحو 20 سنة وهما في تهاج، قصائد كثيرة كتبت نحو 20 سنة وهما في تهاج لم يعرف الأدب نظيرا له في عالم المرح والظرف سواء بالشعر أو بالنثر. وإن المعاهدة الخشمية التي وضعت والتي نشرتها جريدة الهاتف، هذه جريدة أدبية كانت تطبع في النجف، رئيس تحرير هذه الجريدة والمشرف عليها هو نفسه جعفر الخليلي، وكانت الدار دار الهاتف كانت مجمعا للعلماء والفضلاء ومن روادها شيخ محمد رضا المظفر، سيد رضا الهندي، شيخ الوائلي، وكثير رموز كثيرة. وإن المعاهدة الخشمية التي وضعت والتي نشرتها جريدة الهاتف هي الأخرى قطعة أدبية رائعة تضيق هذه اللمحة الخاطفة بإيرادها هنا، فقد عرف كل من الشيخ قاسم محي الدين والسيد أحمد الهندي بضخامة الأنف، والاثنان من العلماء المعروفين والشعراء المعروفين، بحيث قل من يحاكي أنفيهما حجما وشكلا، أنوفهم كبيرة. ولقد بلغت هذه المباراة الخشمية بين الشيخ قاسم والسيد أحمد أقصى حدود الروعة من حيث الجناس والبديع والتورية، جناس وبديع وتورية، هي هذه من أساليب التزويق اللفظي التي هي أحد فنون البلاغة، البلاغة الظاهرية التزويقية. ولقد بلغت هذه المباراة الخشمية بين الشيخ قاسم والسيد أحمد أقصى حدود الروعة من حيث الجناس والبديع والتورية، ويؤسفني ألا أستحضر الآن ما نظمه الشيخ قاسم عن أنف السيد أحمد الهندي لعدم استطاعتي القيام بتفلية، يعني البحث بتفلية أضابير الرسائل والآثار الأدبية في الوقت الحاضر، ولعلي فاعل ذلك في مناسبة أخرى. وهذا بعض ما قاله السيد أحمد الهندي في أنف الشيخ قاسم، وهو يكفي للدلالة على البراعة الفنية الأدبية والمقدرة الكافية على التلاعب بالمعاني والألفاظ. قال السيد أحمد في بعض ما قال عن خشم الشيخ قاسم: سمتك أمك جاسما، قلت واسمه كان جاسم بعد ذلك قيل له قاسم، سمتك أمك جاسما فتصرف القدر المتاح فصرت تدعى خاشمة، نسبة إلى الخشم يعني، قاسمت هذه الأرض كل جبالها بعظيم أنفك فلنسمك قاسمة، ولكم سمعت مشاكلا أو سمعت مشاكلا يا قاسما يا حاسما يا خاشما يا جاسما. وللتفنن عاد الهندي، يعني سيد أحمد الهندي، فاختصر تلك الأبيات بما يلي: سمتك أمك جاسما وأراه صحف خاشما، قاسمت هذه الأرض كل جبالها يا قاسما، ولكم حسمت مشاكلا فدعيت فينا حاسما، يا حاسما يا خاشما يا قاسما يا جاسما. وكانت المعاهدة الخشمية التي تم بموجبها الصلح وإلقاء السلاح بين محي الدين والهندي تحتوي على مواد وشروط غاية في الأدب والدعابة والفكاهة، فكان من موادها أن يتعهد الطرفان بأن يتجنبا ذكر الخشوم لفظا ومعنا في كل حديث لهما، فلا يصح أن يقولا لأحد ولو في عرض الكلام على رغم أنفك، ولا يصح أن يوردا في عرض كلامهما اسما لخشم الدلة وخشم الطبر، الطبر هو الطبر يعني، وهذه مصطلحات شائعة في اللهجة العراقية، خشم الدلة يعني المكان الذي يصب منه القهوة من الدلة، ولا يصح أن يوردا في عرض كلامهما اسما لخشم الدلة أو خشم الطبر أو طير بخشوم مثلا، كما لا يصح أن يناقش قول القائل بأن الأنفلونزا إنما هي أنف العنزة، بل عليهما أن يرفع حاجبيهما إلى الأعلى علامة النفي وعدم الموافقة، وإذا أراد المتعاهدان أن يحتشم أحد المتواضعين من الناس فلا يجوز لهما أن يقولا له الكلمة المألوفة وهي محشوم، أن يقولا له أنت محشوم يعني منزه، لأن محشوم قريبة من مخشوم، وذلك لئلا يتبادر إلى الذهن بأن المقصود هو المخشوم، وهو تعريض ربما يعيد الحرب إلى حالتها الأولى التي استمرت 20 عاما. ومثل هذا حوت المعاهدة الخشمية الشيء الكثير من المواد المنشورة في الهاتف، يعني في جريدة الهاتف، وفي تلك الجلسة بالذات تلا الشيخ محمد رضا المظفر، يعني علماؤنا حاضرون، وفي تلك الجلسة بالذات تلا الشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمد كاظم الشيخ راضي والشيخ محمد جواد الشيخ راضي والميرزا محمد الخليلي والميرزا صالح الخليلي مقاطيع وأبيات مرتجلة ضمنوها شيئا من التعريض بخشمي الطرفين المتعاهدين، واتخذ كل واحد من الحاضرين بطلا له من أناس آخرين، يعني من الشارع عندهم آناف كبيرة، رمز به إلى الشيخ قاسم أو السيد أحمد الهندي، فكانت أول جلسة للأدب الرمزي الفكهي الرفيع، وقد استهل الميرزا محمد الخليلي مقطوعته المرتجلة بما يلي: لكل قوم بطل في الزجل، وبطلي في زجلي مشت علي. مشت علي كان أنفه كبيرا، مشت علي حديثه حلو طلي، يا ما أحيلاك ولك مشت علي. ولم أنسى يوم قرأ الشيخ قاسم على هذه الزمرة من الرفاق 1000 بيت، كم قضى من الوقت في نظمها. ولم أنسى يوم قرأ الشيخ قاسم على هذه الزمرة من الرفاق 1000 بيت من الرجس الذي نظمه في سلالة بيته وهم يتناولون طعام الغداء عنده، فانصرفوا من بيته وقد بيتوا له أمرا، وهو أن يأتوه إن حان الغد بعدد من الأراجيز والقصائد يهاجمونه فيها ويتناولون سلالته التي أوصلها بالسند إلى أبينا آدم بالهجاء على سبيل المزاح. وهكذا فعلوا، وكان لتلك القصائد رنين لها أثر في النجف، وكان لها دوي، وقد نشر الهاتف، جريدة الهاتف كانت معروفة في النجف عنها شيئا في وقته. وما عدا هذه المناسبات الأدبية كانت هناك مناسبات كثيرة لا يتسع لذكرها. هذا مثال من الأندية الأدبية النجفية، وهناك جلسات ومحاكمات حتى بين كبار المراجع، موجودة ومذكورة في مصادر وفي كتب، ربما تأتي الإشارة إليها في مواضيع ليست مهمة، وسوف لن أعلق على هذه القضية. كما قلت إنني أترك هذه الصور من دون تعليق. أختم حديثي في سطور كتبها القلم. في التسعينات ارتفعت الأصوات داخل الوسط الشيعي، خصوصا الوسط الشيعي العربي، ارتفعت الأصوات برفع اسم علي من الأذان والإقامة من صلواتنا، فكتب القلم. كتبتها في مناجاة وشكوى، ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان، هاجت غيرة القلم، نفث مداده الذي هو دمه، فكان هذا النثر الإيقاعي. ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان، ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان. وهذه النغمة تتكرر اليوم أيضا، نسمعها. ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان، ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان. وعجبا 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 وعجبا، كيف أصلي من دون علي؟ كيف أصلي؟ وعجبا 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 وعجبا، كيف أصلي؟ كيف أصلي من دون علي؟ كيف أصلي؟ فصلاة من دون علي لا معنى فيها، فصلاة من دون علي لا معنى فيها، أستكثر إي والله، أستعظم إي والله أن أبصق فيها. فصلاة من دون علي لا معنى فيها، أستكثر إي والله، أستكثر إي والله، أستعظم إي والله، إي والله أستكثر إي والله، أستعظم إي والله أن أبصق فيها. فالباقر والصادق قال: إن صلى الناصب أو يزني فالأمر سواء، الأمر سواء. مبروك مبروك لهم. سأغني 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 اسمك يا مولى، سأغني اسمك يا مولى لحنا لحنا في كل صلاة في كل أذان، لحنا يطربني يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان. سأغني 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 اسمك يا مولى يا مولى لحنا في كل صلاة في كل أذان، لحنا يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان. وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان، وسأرسم اسمك فوق جبيني يا علي، وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان، وسأبني من اسمك محرابا في قلبي، وسأبني من اسمك محرابا في قلبي. فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور. وسأبني من اسمك محرابا في قلبي. فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور. والدين من دون علي كذب وخداع، والقرآن من دون علي صوت وحروف وقراءة. والدين من دون علي كذب وخداع، والدين من دون علي كذب وخداع، والقرآن من دون علي صوت وحروف وقراءة، والعلم من دون علي جهل وضلال، والحكم من دون علي جور ظلم واستبداد. وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب، يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقسم الظهر. قائلها معروف، تحدثنا عنه من مراجع الشيعة، تحدثنا عنه في البرامج السابقة. وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب، يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقسم الظهر. وعجبا وعجبا، يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم، يا كل الطهر يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم، يا من لا أجد في لغة الضاد وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسمى، يا من لا أجد في لغة الضاد وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسمى، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو. الأبيات المعروفة للسيد باقر الهندي رضوان الله تعالى عليه. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث، عنك تنفل أنداد والأشباه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق أفيق، فالله قد سواه، هو مشكات نوره والتجلي، هو مشكات نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه، وقليل هذا يا مولى. فالعلم بقدر العقل، والعقل الذي نحمله محدود محدود. آه يا مولى، آه يا مولى، يا حيرة عقلي، يا دهشة لبي، يا سر التكوين والإبداع، صح يا قلمي صح، صح يا قلمي صح، ليس الوقت وقت كلام، فلتسجد أنت ولتسجد كل الأقلام، فلقد شع ذكر علي بالأنوار، فاح الطيب وجاد الغيث يا ولهان، يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني، يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. ماذا يريدون منا؟ يريدون أن ننسى عليا، فليرفعوه من فوق عيوننا. ماذا يريدون منا؟ ماذا يريدون منا؟ يريدون أن ننسى عليا، فليرفعوه من فوق عيوننا. إنه مكتوب على المقلتين، إنه الحلاوة في الشفتين، إنه أنفاسي في الرئتين، إنه بهجتي وأنيسي وسميري ونشوة إطرابي وبيت القصيد، إنه المستهل في كل لحن والخاتمة في كل نشيد، إنه طعامي وشرابي ووطني الذي لن أهاجره أبدا، لأنه دمي وهل يهاجر أحد دمه، إنه أمي وأبي، وهل ينسى عاقل أمه وأباه، إنه لحن الخلود، إنه لحن الخلود، علي علي علي، إنه لحن الخلود. علي علي علي، لا فتى إلا علي وتعيها أذن واعية. ولاية علي حصني، فمن دخل في حصني أمن من عذابي. لجئت إلى ولايتك يا علي، يا علي يا علي. ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من ملف الكتاب والعترة، على مودة القائم صلوات الله وسلامه عليه. في أمان الله.
عدل ميت يمك يا علي، عدل ميت يمك يا علي، عدل ميت يمك يا علي، عدل ميت إيه يامك يا عادلين يامك يا علي، يامك يا علي، انت حمانا يا ابو الحسنين، يامك ها ايش نقدم عذار من عروض عملنا، عن كل دقيقة من العمر يسألنا باكر ايش قدمنا، ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر، ما ندري ايش نقول باكر لو قضينا السنين.